فلان وفلان وفلان وفلان. هلا وقتها ما كان في فحص دي ان ايه لا يعرفوا هذا من بيو. هذه حالة كانت شائعة. اليوم هناك من يدفع البشرية إلى جاهلية من هذا النوع. قبل أيام كنت أقرأ إحصاء عن إحدى الدول الغربية بدون ما نذكر الاسم، بس للي بيتابعوا الإحصاءات بيعرفوا السنة هاي صار عندهم 51% من الولادات خارج مؤسسة الزواج. تصوروا بكرة مجتمع نصه أو ثلاثة أرباعه هم أولاد زنا، سواء تحدثنا عن الإسلام أو عن المسيحية أو عن أي دين أو عن أي شريعة، بالنهاية الزواج زواج. خارج مؤسسة الزواج شو مكان عنوان الزواج؟ شرعي مدني؟ لا لا. وهكذا اليوم يراد حتى لهذه القيم أن تنهار. قبل أيام أطلعني بعض الإخوة على وثيقة صادرة من إدارة البيت الأبيض أو من وزارة الخارجية الأمريكية، موزعة منذ مدة على السفارات الأمريكية في العالم، مطلوب منهم يروحوا يشتغلوا على موضوع ترويج ثقافة المثلية. يعني هو لوين ماخدين المجتمع البشري؟ على كل الإصرار على مؤسسة الزواج وتسهيل بناء العائلة والحفاظ على العائلة بالأحكام وبالإجراءات وبالتوجيهات وبالإرشادات، على نقائها، على طهارتها، على تماسكها، هذا من أهم مظاهر الرحمة. على كل حتى العقوبات القاسية، حتى العقوبات التي بعض الناس ينظرون إليها أنه بتقولوا دينكم دين رحمة، طيب القاتل يقتل، السارق تقطع يده، على اختلاف فقهي بين المذاهب من وين بيقطعوا له ايده. يعني اليست هذه احكام قاسيه تتنافى مع الرحمه التي تدعونها؟ لا. شوفوا اليوم مجتمعنا، نضرب مثلا من مجتمعنا، القاتل بيفوت بيطلع بعدين، بيطلع شو بيعمل؟ بيرجع بيقتل. مش بيقتل واحد، بيقتل اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، بيرتكب مجزرة. مش هيك صار من كم أسبوع بدون ما نسمي بأي مدينة وبأي ضيعة. اليوم الحرامية واللصوص والمجرمين بفوتوا على السجون 6 أشهر، سنة، سنتين، ثلاثة، انشقت حالة، بعدين بيطلع شو بصير؟ عنده خبرة، لأنه قاعد جوا بيتعلم، يكتسب المزيد من الخبرة والمعرفة. طيب تصوروا انتم في مجتمع يقتل فيه، يعدم فيه القاتل، يقعد حدا يسترجي يقتل؟ بس لما بيصير القتل سهل، واقصى شيء شو؟ انه والله بيفوت على السجن 2 شهر، سنه، سنتين، ثلاثه، وبيتعالج وضعه. اللي بيسرق نفس الشيء، اللي بيقطع طريق الناس نفس الشيء، اللي بينزل على الطرقات مسكر راسه من مشكل وبيحط رشاش بلش يقوس على البنايات، وبعدين إذا فات على السجن بفتله 2 3، مع العلم أنه هذا بالموضوع الفقهي والشرعي من عناوين المفسد في الأرض اللي أحكامه عقوبات وآسية. العقوبات الإسلامية ظاهرها القسوة وباطنها الرحمة، لأنه من خلال العقوبات الحاسمة تمنع القتل وتمنع السرقة وتمنع الإفساد في الأرض وتمنع الاعتداء على كرامات الناس. اليوم كل المجتمع اللبناني، كل المنطقة، بس المجتمع اللبناني اليوم ما بتعرف أي ساعة مين جاي على باله بينزل بيقوس على السيارات، على الطرقات، على البنايات. طيب أقصى شيء شو بتعمل؟ تعوا يا دولة، تعوا يا جيش، تعوا يا قوى أمن، بيعتقلوه، بيروح على السجن 2 3، بيطلع بيرجع بيرتكب ما هو أفظع وهو أبشع. على كل حتى ما ظاهره القسوة باطنه رحمة، ماهيته رحمة، طبيعته رحمة. أختم في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأقول أن وجوده كان رحمة، رسالته كانت رحمة، سيرته كانت رحمة، أعماله كلها كانت رحمة، توصيته وعلاقته بالأيتام، بالفقراء، بالمساكين، بالمحتاجين، بالعاجزين. لكن الرحمة الأعظم هي في الآخرة التي تتجسد في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شايفين هاي الدنيا شو ما حصل واحد في هاي الدنيا؟ هي دنيا زائفة فانية. أقصى شيء شو يعني تحكم الكرة الأرضية وبعدين خلصت الدنيا. المهم تلك الحياة الأبدية الخالدة اللي أنا بحب أقول أحيانا مليارات 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 سنين حتى ينقطع النفس ولا حدود لها، يعني لا متناهي. في تلك الدار في تلك الحياة التي هي آخرة، يوم يأتي الناس ليحاسبوا على إيمانهم على أعمالهم على ذنوبهم على ما اقترفت أيديهم في ذلك الموقف الصعب، يوم الجوع الأكبر، يوم الخوف الأكبر، يوم العطش الأكبر، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. في ذاك اليوم نحن المقصرون المذنبون الخاطئون، ما عندنا شيء. شو عندنا؟ يفتح الله سبحانه وتعالى بابا لرحمته الواسعة، يفتح بواب رحمة لهؤلاء والذين هم الأغلبية الساحقة من الناس. لأن احنا ما فينا نتكل على أعمالنا ونعتمد على أعمالنا كما ورد في الكثير من الأدعية. الأنبياء يشفعون في أقوامهم، الأنبياء والرسل، أولياء الله العظام والكبار يشفعون، الشهداء يشفعون، هذا موجود في ثقافتنا، الشهداء يشفعون لآبائهم لأمهاتهم لإخوانهم لرفاقهم. لكن بحسب إيماننا الإسلامي نعتقد أن الشافع المشفع الأوسع الأعظم الأكبر يوم القيامة سيكون سيد الرسل وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو برحمته ولطفه وعطفه ومحبته سيشفع ويشفع ويشفع ويشفع، وهنا محمد رحمة للعالمين. طبعا هذا المعنى، هذه الرسالة هي مسؤوليتنا أن نشرحها للناس في الزمن الذي يساء فيه إلى هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، إلى دينه إلى شريعته من قبل أعداء الإسلام، وأيضا من قبل جماعات تدعي الانتماء إليه وتقدم أبشع صورة عن الإسلام من خلال ممارساتها التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. اليوم في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقول إن مسؤوليتنا جميعا كمسلمين وبالخصوص مسؤولية العلماء والمثقفين والمفكرين والنخب وكل من يمكن أن يقول كلمة أو يكتب سطرا أو يعبر في موقف، أن ندافع عن هذا النبي نبي رحمة وعن دين رحمة وعن سيرته وعن تاريخه وعن أهدافه، ولنزيل من الأذهان كل ما ارتكب من قبل هذه الجماعات، لأنني أعتقد أنه أخطر ما تعرض له نبينا وديننا خلال مئات السنين. ما نتمناه كل خير للشعب اليمني، للشعب الفلسطيني، للشعب السوري، للشعب العراقي، للشعب الإيراني، للشعب البحريني، لكل شعوب منطقتنا وعالمنا العربي والإسلامي، بتعاوننا وطبعا للشعب اللبناني المدعو إلى التصرف بمسؤولية وبوطنية وبروح عالية وبإخلاص وبعيدا عن الحسابات الشخصانية والحزبية والفئوية والطائفية، وأن يستفيد من التجربة التي نعيشها هذه الأيام لنكتشف أو ليكتشف الجميع أننا نملك من القوة إذا تضامننا ما نصنع به نصرا تلو نصر إن شاء الله. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، كنتم مع نبذة كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، ألقاها بمناسبة ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق سلام الله عليه. We'll be right back.
يلهيني يشدو فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. وبدمعتي زاد الحنين بك اهتدي في كل حين يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلب المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الحكمة 22 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لنا حق فإن أعطيناه، وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. قال الرضي: وهذا من لطيف الكلام وفصيحه، ومعناه أن الرديف يركب عجز البعير كالعبد والأسير ومن يجري مجراهما، وذلك أن هذا الكلام كان قد صدر من مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في أحداث يوم السقيفة وما جرى من الشورى بين الأصحاب الستة من أجل انتخاب الخليفة، وما جرى بعدها من ولاية القوم الذين نحوا أهل البيت عليهم السلام عما أعطاهم الله إياه ومنحهم لهم ومنحه لهم، فقال عليه السلام: إن هذا الأمر هو حق لنا، فإن أبى القوم أن يعطون إياه فإننا سنصبر حتى وإن طال بنا المسير. وما يمنعه عن ذلك عليه السلام وهو الذي قد طلق الدنيا ثلاثا فقال: يا دنيا غري غيري، فإني قد طلقتك ثلاثا بلا رجعة. وذلك أنه عليه السلام قد شبه نفسه بأنه ركب على ظهر البعير، وراكب ظهر البعير متقدم على راكب عجز البعير، فأراد عليه السلام أن قد منعنا حقنا وتقدم غيرنا علينا، فكنا كالراكب رديفا لغيره. وبقوله عليه السلام: وإن طال السرى، لأنه إذا طال السرى كانت المشقة على راكب عجز البعير أعظم، وكان الصبر على تأخر راكب البعير عن الراكب على ظهره أشد وأصعب. وهذا الكلام إنما قاله عليه السلام يوم السقيفة، وبعضهم قال أنه عليه السلام قاله يوم الشورى عند اجتماع الجماعة لاختيار واحد من الستة، ولكن الأكثر أنه عليه السلام تكلم بذلك فقال: الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله منا نبيا وبعثه إلينا رسولا، فنحن بيت النبوة ومعدن الحكمة وأمان أهل الأرض ونجاة لمن طلب، لنا حق إن نعطه نأخذه، وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل ولو طال السرى. لو عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله عهدا لأنفذنا عهده، ولو قال لنا قولا لجادلنا عليه حتى نموت. لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا كلامي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا المجمع تنتضي فيه السيوف وتخان فيه العهود. ورواه ابن قتيبة وبعده: والأمر إليك يا ابن عوف على صدق اليقين وجهد النصح، أستغفر الله لي ولكم. Thank you. روى الطبري في ذيل هذه الحكمة عن المنهال بن عمرو قال: دخلت على الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام فقلت له: كيف أصبحت أصلحك الله؟ قال: ما كنت أرى أن شيخا من أهل مصر مثلك لا يدري كيف أصبحنا، فأما إذا لم تدري فسأخبرك. أصبحنا في قومنا بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون، إذ كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وأصبح شيخنا وسيدنا يتقرب إلى عدونا بشتمه وسبه على المنابر، إلى أن قال: فلئن كانت العرب صدقت أن لها فضلا على العجم، وصدقت قريش أن لها الفضل على العرب لأن محمدا منها، فلقد أصبحوا يأخذون بحقنا ولا يعرفون لنا حقا، فهكذا أصبحنا إذا لم تعلم كيف أصبحنا. قال: فظننت أنه أراد أن يسمع من في البيت. وفي تاريخ بغداد أنه توفي محمد بن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في خراسان، فركب المأمون لشهوده، فلما نظر إلى السرير نزل فترجل ورفع عن تراقيه، ثم دخل بين العمودين فلم يزل بينهما حتى وضع، وتقدم فصلى عليه، ثم حمله حتى بلغ به القبر، ثم دخل قبره فلم يزل فيه حتى بني عليه، ثم خرج فقام على القبر وهو يدق، فقال له عبد الله بن الحسن: إنك قد تعبت فلو ركبت. فقال له المأمون: إن هذا رحم قطعت من 200 سنة. قال الحسن بن محمد بن يحيى: قال جدي، وروى في هذا الحديث أنه قال: هذا حق ضيع من 200 سنة. قلت: أي من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله؟ وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. فقد عرف أمير المؤمنين أنه سيطول به السرى عليه السلام، وأن القوم لن يأذنوا له وسيقفون في وجهه. وفي السير دخل أبو بجيلة الشاعر على أبي العباس السفاح فقال له: أتأذن لي في إنشادك؟ فقال له: لعنك الله، ألست القائل في مسلمة بن عبد الملك: أمسلم إني يا ابن كل خليفة، ويا فارس الهيجا، ويا جبل الأرض، شكرتك إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أوليته نعمة يقضي، وأحييت لي ذكري وما كان خاملا، ولكن بعض الذكر أنبه من بعضي. قال: فأنا الذي أقول: لما رأينا استمسكت يداك، كنا أناسا نرهب الملاك، ونركب الأعجاز والأوراك، من كل شيء ما خلا الأشراك، وكل ما قلته في سواك زور، وقد كفر هذا ذاك. فرضي عنه السفاح وأجازه. وفي هذا دليل على أن من كان مظلوما ومن كان مضطهدا فإنه يعيش لحظات طويلة من عمره وكأنه يركب أعجاز الإبل وإن طال به السرى. وفي هذا إظهار للمظلومية التي وقعت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى الأئمة المعصومين عليهم السلام بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الذي كان قد أوصى أمته بأن يكون أهل بيته عليهم السلام هم في المقدمة دائما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع الشيخ محمد باقر رسوله في برنامج درر البلاغة.
أمة واحدة.
روایتی است از رسول مکرم اسلام که می‌فرماید لا تسلح عوام هذه الامه الا بخواصها.
هناك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيها لا تصلح عوام هذه الأمة إلا بخواصها. قيل يا رسول الله ومن خواصها؟ قال العلماء، فذكر العلماء أولا ثم ذكر أصنافا أخرى. ولهذا فإن أساتذة الجامعات والحكماء والنخب العلمية حيثما كانوا باستطاعتهم أن يأموا الجماهير نحو وحدة الأمة الإسلامية، فإذا تحققت الوحدة سيصبح هذا ضمانا لانتصار الأمة الإسلامية. ولكن هذا يقتضي توفر الإخلاص والشجاعة وعدم الخوف من الأعداء، لأن الخوف والطمع والغفلة والتكاسل كلها من أسباب الفشل. ومن ناحية أخرى، فإذا ما تسلحنا بالشجاعة بدلا من الخوف، وإذا ما تجنبنا الطمع والغفلة وتمسكنا باليقظة والحذر، تحققت الأهداف المرجوة.
اگر غفلت نبود، هوشیاری و بیداری بود، اون وقت کار درست خواهد شد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة.
أعزائي المستمعين، إن نمط الحياة عند أي مجتمع يتراءى في عاداته وتقاليده ونوع أعماله وكيفية قضائه أوقات الفراغ، وينعكس نمط الحياة على نوع الأزياء وتناول الطعام والمعاشرة مع الآخرين وما إلى ذلك. وبعد ذكر هذه المفردات، لابد من القول إن نمط الحياة يتباين من مجتمع لآخر، فهو في المجتمع الإسلامي مغاير لما هو في المجتمع الغربي المادي. فهل الرؤى والأفكار ذات أثر في صياغة نمط الحياة؟
نعم مستمعينا الكرام، بدون أدنى ريب. وفي الفكر الديني، فإن كل شيء في حياة الإنسان يسير بانتظام نحو هدف مشخص ومعلوم. وبعبارة أخرى، فإن الحياة في إطار الفكر الديني ليست إشباع الملذات والشهوات فقط. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفكر الديني أو الإسلامي لا يجعل العمل لوحده هو الهدف، بل إلى جانبه يهتم بساعات الفراغ والتسلية، لكن في غير محرم، لأن الإنسان لا يمكن أن يطلق العنان لشهواته مع وجود الضوابط والقواعد الدينية.
أيها الأكارم، إن عصرنا هو عصر الحداثة وعصر الآلة والتكنولوجيا، عصر أصبحت الحرف والأعمال فيه تزاول لعدة ساعات، وربما بعد مكان العمل عن السكن، غير أن مزاولة العمل كثيرا وقلة ساعات التسلية أفرز العديد من المشاكل النفسية، الأمر الذي يتطلب معه تنظيم أوقات العمل والفراغ بما لا يضر بالحياة. وليس وقت الفراغ كما يرى البعض هو ذلك الذي يتحرر الإنسان فيه من ضوابط الحياة وينطلق من دون رادع صوب الشهوات. إن هذا الطرز من الفكر يغير رؤية الإسلام حيال أوقات الفراغ، فالإسلام لا يرى الإنسان متحررا من المسؤولية في وقت الفراغ.
وبعبارة أخرى مستمعينا الكرام، إن الإسلام يؤطر بأطر صحيحة أوقات الفراغ، ويدعو الإنسان إلى استثمارها بالشكل الصائب، وليس وقت الفراغ فارغا من أي عمل، بل للإنسان أن يملأه بالأعمال المحببة إليه. هذا وأن ملأ وقت الفراغ يتناسب مع الخصائص الاجتماعية والنفسية لدى كل إنسان.
أيها الأحبة، ثمة نقطة يمكن الإشارة إليها هنا، وهي أن أوقات الفراغ إن ملئت بالشكل اللائق تقدر على أن تساهم في رفع مستويات الحياة الاجتماعية والاقتصادية. أن الإسلام ينظر إلى أوقات الفراغ نظرة تربوية ذات هدف، فأوقات الفراغ ليست أوقات البطالة والتسكع. لا أحد ينكر أن النشاط الثقافي من أفضل الأمور التي يمكن أن يزاولها الإنسان في أوقات فراغه، لكن في العالم الغربي نجد النشاط الثقافي يتبلور في أفلام ومسلسلات وألعاب حاسوبية، ولا يكون على الدوام هادفا، ولطالما ترك آثارا سيئة على سائر المجتمعات بفضل ما يوجد من سرعة الاتصال في عالم اليوم.
مستمعينا الكرام، إن استغلال أوقات الفراغ يؤدي إلى خروج الإنسان من حالة الرتابة ويزيل عن جسمه ونفسه غبار التعب جراء العمل المستمر أو الشاق. ويقول الباحثون المعنيون إن قضاء أوقات الفراغ يعمل على إيجاد حالة نشاط لدى الإنسان، بحيث إنه لا يمل العمل بل يقبل عليه بشوق ولهفة.
أيها الأكارم، إن أوقات الفراغ إن أمضاها الإنسان بشكل صحيح دخل الهدوء في نفسه وغادرتها الكآبة والاضطرابات. وبكلمة نقول إن تنظيم أوقات الفراغ يؤطر العلاقات الاجتماعية في إطار جميل. من الأمور التي يمكن أن ينشغل بها الإنسان في وقت الفراغ الأمور العبادية والمطالعة لزيادة الوعي الديني، لكن انشغلت أوقات الفراغ بما هو محرم أو منبوذ أخلاقيا، فإن هذه الأوقات ستكون وبالا على حياة الإنسان، تجلب له الضرر والخسارة في المسارين المادي والمعنوي. أن جنوح الإنسان نحو الجريمة في بعض الأحيان يتأتى من وجود وقت الفراغ لديه وإخفاقه في ملئه بما هو مطلوب ومناسب.
مستمعين الأفاضل، إن القرآن الكريم والأحاديث الشريفة المروية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الطاهرين ترغب في ملء أوقات الفراغ بما يعود على الإنسان بالفائدة والنفع، وتحث تعاليم الإسلام على عدم إضاعة أي فرصة تتوفر للإنسان إن استثمرها على في مدارج الرقي، ولا بد أن تكون محطات أوقات الفراغ مفيدة بحيث ينتقل الإنسان من نافع إلى نافع آخر. يخاطب القرآن الكريم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الآيتين 7 و8 من سورة الإنشراح بقوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
أعزائي المستمعين، إن أوقات الفراغ فرص ثمينة إن راحت لا تعود، وهذا هو ديدن الوقت، ذلك إنه إن مضى فلا سبيل إلى عودته. ومن هنا فإن الإنسان في يوم الحساب يسأل عن عمره فيما أفناه، كما يسأل عن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه.
أيها الأحبة، انتهت هذه الحلقة من برنامج الإسلام ونمط الحياة. شكرا لطيب متابعتكم، ودمتم في رعاية الله.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى تأملات في شرح دعاء السماد، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند الرابعة والدقيقة السادسة. هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة الثانية والعشرين، وعند الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين يرفع أذان الصبح على مسامعكم. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة السابعة والخمسين، وعند الخامسة والدقيقة السادسة نقدم إليكم نهج الحياة. استفتاءات تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة السابعة عشرة، وعند الخامسة والدقيقة الرابعة والثلاثين نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. أناشيد مختارة تقدم إليكم عند الخامسة والدقيقة السادسة والأربعين، وعند السادسة والدقيقة الحادية عشرة نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم. حوارات عقائدية تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة الثامنة والعشرين، وبعد ذلك نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. دعاء اليوم، وهو يوم الخميس، تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة الثالثة والخمسين. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأكارم، دمتم سالمين.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماد. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل بنا الكلام إلى القسم التاسع عشر من هذا الدعاء الشريف، والذي يكون منطوقه وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين. لا زال الداعي يتسلسل في ذكر المعاني والصور التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا التقريب بلحاظ حالة الخضوع وحالة الاعتراف بالضعف أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، فهي من جهة تعرف بضعف المخلوق، وهي من جهة تعرف بعظمة الله سبحانه وتعالى. لذا هذه العظمة أمام هذا الضعف يعني أنه في مقدور من يمتلك العظمة أن يعين من يعيش حالة الضعف، وهذا المعنى واضح في كلمات هذا القسم، القسم التاسع عشر: وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور. الباء هنا باء القسم كما هو معروف، والسلطان السلطنة إنما تعني الغلبة، إنما تعني القهر، إنما تعني الهيمنة، وهذا المعنى إنما هو لله سبحانه وتعالى في كل الحالات وفي كل الصور وفي كل الأوقات وفي كل الأماكن. لذا كلمات التي تتبع كلمة وبسلطانك إنما لكي تفسر المعنى الكامن في هذه الكلمة: وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور. معنى عرفت لك، المعرفة تختلف عن العلم، عندما يقال أنك تعرف فلان أو تعرف صديقك مثلا، فلأن في المعرفة حالة أقرب من العلم، أن لك معرفة خاصة عن غيرك به، لذا عرفت لك به، يعني كأنما هنالك حالة ارتقى بها بعض الناس بعض المخلوقات بحيث عرفوا أن سلطانك الذي أنت به أي رب سبحانك وتعالى، هذا السلطان كانت لك به الغلبة دهر الدهور. ومعنى الغلبة هنا يمكن أن تفهم بعدة جهات. هذه الغلبة إنما كانت لك أي رب بمعنى الخالقية، بعد ذلك الغلبة كانت لله سبحانه وتعالى في معنى الانصياع للقوانين الإلهية التي أوجدها للمخلوق أو التي سير بها المخلوق، يعني هذا الوجود القوانين التي تحكمت به، كذلك لنفس حالات المخلوق الارتقاء الذي يمر به نفس المخلوق، النمو، النضوج، التسلسل من الصغر إلى الكبر إلى الهرم ثم إلى الموت. هذه المعاني أيضا كانت لله سبحانه وتعالى فيها الغلبة على من خلق. بعد ذلك هذه المراحل التاريخية، هذه الأجيال الإنسانية، بعد ذلك هذه المراحل التي يمر بها المخلوق، عالم قبل الدنيا، عالم الدنيا، عالم ما بعد الدنيا، كل هذا كان فيه لله سبحانه وتعالى معنى الغلبة، لم يستطع أن يخرج أو أن يعصي أو أن يتمرد أحد على السلطنة الإلهية التي أرادت ما أرادت عبر كل هذه الصور التي نقلناها. وكان في معنى السلطنة معنى الغلبة لله سبحانه وتعالى. أما معنى دهر الدهور، الدهر هو الزمان، أو الدهر كما يقول البعض هو الزمان الطويل. أما عبارة دهر الدهور، ماذا تريد أن تشير هذه العبارة إلى معنى؟ المقصود هنا إنما الغلبة الأبدية، يعني لم تتخلف الغلبة لله سبحانه وتعالى على هذا الوجود وعلى المخلوقات وعلى القوانين التي تحكمت بهذه المخلوقات لحظة من اللحظات، لم تستثنى ولم تقصر هذه الغلبة عن هذه المخلوقات وعن هذه الموجودات في أي لحظة من اللحظات، دائما وأبدا كانت الغلبة للسلطنة الإلهية وبكل الصور التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ولذا عندما يقال أن المخلوق إنما هو فيه معنى العبودية لله، هنا العبودية حقيقية، يعني العبد هو الذي لا يملك شيء أمام الملكوت الإلهي، أمام السلطنة الإلهية. لذا دهر الدهور وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة، دهر الدهور يعني بشكل دائم ومستمر وأبدي ولا يستثني أي لحظة من اللحظات. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أمة واحدة.
امروز هر حنجره ای که به وحدت دنیای اسلام دعوت بکند حنجره الهی است.
ان الصوت الذي يدعو الى الوحده الاسلاميه في هذه الايام هو صوت الهي ينطق عن الله، وان كل لسان يدعو الشعوب والمذاهب والطوائف الاسلاميه الى الفرقه والخلاف ويثير بينها مشاعر التشتت والعصبية فهو ناطق عن الشيطان. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. إن الذين ينطقون عن إبليس يهون هم ومن معهم في نار جهنم، ويعرضون أنفسهم للهلاك. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار؟ فمثلهم كمثل فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار.
إن الذين ينأون بالأمة الإسلامية عن طريق الوحدة التي هي بأمس الحاجة إليها يعملون في الواقع لصالح الشيطان ومن أجل إبليس.
إنها بنفع شياطين كار مكنن، بنفع إبليس ها كار مكنن.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب الله عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية الله عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.